إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض. قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده، وهو عين الاستسلام، والتوكل شعبة منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الكلام: يعني أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الأمر لصاحبه من غير أن يقيمه مقام نفسه في مصالحه، بخلاف التوكل، فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. فالتفويض براءة وخروج من الحول والقوة، وتسليم الأمر كله إلى مالكه، فيقال: وكذلك التوكل أيضا، ولله در سيد القوم وشيخ الطائفة، يعني سهل بن عبد الله التستري، إذ يقول: العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. قول صاحب المنازل: فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده، يعني بالسبب الاكتساب، فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعد اكتسابه، والمتوكل قد قام بالسبب وتوكل فيه على الله، فصار التفويض أوسع. فيقال: والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده، فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله إلى مطلوبه، فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمرته، فيتوكل على الله قبله ومعه وبعده. فعلى هذا التوكل أوسع من التفويض على ما ذكر. قوله: وهو عين الاستسلام، أي التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه، ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير أم خلافه، والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه. قال: وهو على ثلاث درجات: الأولى أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر، ولا ييأس من معونة، ولا يعول على نية، أي يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، فإن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز، فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه، فكيف يأمن المكر وهو ألا يحركه من حركته بيده، بل يثبطه ويقعده مع القاعدين، كما قال في من منعه من هذا التوفيق: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذا مكر الله بالعبد، أن يقطع عنه مواد توفيقه، ويخلي بينه وبين نفسه، ولا يبعث دواعيه، ولا يحركه إلى مرضاته ومحابه، وليس هذا حقا عليه يكون ظالما بمنعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو مجرد فضله الذي يحمد على بدله لمن يبذله وعلى منعه لمن منعه إياه، فله الحمد على هذا وهذا. ومن فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانجلت له إشكالات كثيرة. فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع به منه ما يحبه ويرضاه، فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه، لا أنه يكرهه ويقهره على فعل مساخطه، بل يأكله إلى نفسه وحوله وقوته ويتخلى عنه، فهذا هو المكر. قوله ولا ييأس من معونة، يعني إذا كان المحرك له هو الرب سبحانه وتعالى، هو أقدر القادرين، وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه، وهو أرحم الراحمين، فكيف ييأس من معونته له؟ أن يعلم العبد أنه لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية، أي لا يعتمد على نيته وعزمه ويثق بها، فإن نيته وعزمه بيد الله لا بيده، وهي إلى الله لا إليه، فلتكن ثقته بمن هي في يده حقا لا بمن هي جارية عليه حكما. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية معاينة الاضطرار، فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا، أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله، بحيث يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وفاقة تامة إلى الله. فنجاته إنما هي بالله لا بعمله. وأما قوله ولا ذنبا مهلكا، فإن أراد به أن هلاكه بالله لا بسبب ذنوبه فباطل، معاذ الله عن ذلك. وإن أراد به أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب له ألا يرى ذنبا مهلكا، فإن افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله يمنعه من الهلاك بذنوبه، بل تمنعه من اقتحام الذنوب المهلكة، إذ صاحب هذا المقام لا يصر على ذنوب تهلكه، وهذا حاله إن أراد ذلك فهذا حق، وهو من مشاهد أهل المعرفة. وقوله ولا سببا حاملا، أي يشهد أن الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بها، فإنه وإياها محمولان بالله وحده. فالدرجة الثانية معاينة الاضطرار، فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. والدرجة الثالثة شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط ومعرفته بتصريف التفرقة والجمع. هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تبارك وتعالى وشأنه، والتي قبلها تتعلق بشهود حال العبد ووصفه، أي يشهد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك وساكن، فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط، ولو قال رحمه الله بصفة البسط لكان أولى، ويشهد تعلق السكون باسمه القابض، ولو قال رحمه الله بصفة القبض لكان أولى، فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. وأما معرفته بتصريف التفرقة والجمع، فأن يكون المشاهد عارفا بمواضع التفرقة والجمع، والمراد بالتفرقة نظر الاعتبار ونسبة الأفعال إلى الخلق، والمراد بالجمع شهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق تبارك وتعالى. وقد يريدون بالتفرقة والجمع معنى وراء هذا الشهود، وهو حال التفرقة والجمع. فحال التفرقة تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابها، وحال الجمع جمعيته على مراد الحق وحده، فالأول علم التفرقة والجمع، والثاني حالهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الثقة بالله تعالى. قال صاحب المنازل: الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت ولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. ومراده أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما في العين. قال: الثقة سواد عين التوكل، وأشار بأنه نقطة دائرة التفويض إلى أن مدار التوكل عليه، وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة، فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط. وكذلك قوله سويداء قلب التسليم، فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه، وهي المهجة التي تكون بها الحياة، وهي في وسطه، فلو كان التفويض قلبا لكانت الثقة سويداء، ولو كان التفويض عينا لكانت سوادها، ولو كان دائرة لكانت نقطتها. وقد تقدم أن كثيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم، فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. فكأن الثقة عند الشيخ هي روح التوكل، والتوكل كالبدن الحامل لها، ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. قال: وهي يعني الثقة على درجات. الدرجة الأولى درجة الإياس، وهو إياس العبد عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعة الأقسام، ليتخلص من قحة الإقدام. يعني أن الواثق بالله لاعتقاده أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمرا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فمن حكم الله له بحكم وقسم له بنصيب من الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم أو غيره فلا بد من حصوله له، ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل له إليه البتة، كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء وحمل الجبال. فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام، فما كان له منها فسوف يأتيه على ضعفه، وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته. الدرجة الأولى درجة الإياس، وهو إياس العبد عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعة الأقسام، ليتخلص من قحة الإقدام. والفرق بين مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام أن مقاومة الأحكام أن تتعلق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه، فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق الأقسام ونازعهم فيها. وقوله ليتخلص من قحة الأقدام، أي يتخلص بالثقة بالله من هذه الجراءة والقحة على إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قسم له. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية، أي من درجات الثقة بالله، درجة الأمن، وهو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض المستور، فيظفر بروح الرضا وإلا فبعين اليقين وإلا فبلطف الصبر. يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن، وذلك أن من تحقق بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، ويأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له وسطره في الكتاب المسطور، فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. فإن لم يقدر العبد على روح الرضا ظفر بعين اليقين، وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب، بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر. فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على لطف الصبر. الدرجة الثانية درجة الأمن، وهو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض المستور، فيظفر بروح الرضا وإلا فبعين اليقين وإلا فبلطف الصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم، وهي نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري، وتسليم لحكمه الكوني القدري. فأما الأول وهو التسليم للحكم الديني الأمري فهو تسليم المؤمنين العارفين، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه ثلاث مراتب: التحكيم وسعة الصدر بانتفاء الحرج والتسليم. وأما التسليم للحكم الكوني فمزلة أقدام ومضلة أفهام، حير الأنام وأوقع الخصام، وهي مسألة الرضا بالقضاء، وقد تقدم الكلام عليها بما فيه الكفاية، وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وأما دفع الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها بل العبودية، والعبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منها. وليس في التسليم إلا علة واحدة، وهي ألا يكون تسليمه صادرا عن محض الرضا والاختيار، بل يشوبه كره وانقباض فيسلم على نوع إغماض. فهذه علة التسليم المؤثرة، فاجتهد على الخلاص منها، واعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى به، فإن التسليم ضد المنازعة. وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان وأعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة. ويتبين كذلك أن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية.